بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
لو تأملنا ما بين الآيتين الكريمتين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر سياق الآية. وهذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى نجد آية البر بمثابة التمهيد وتوطيد النفس على تحمل التكاليف والقيام بأعباء المشاق فيما يأتي بعده. وقد تضمنت آية البر أول نقطة فيها الإيمان بالله، وتأتي الآية بعدها يا أيها الذين آمنوا. والبر جامع لكل خير، وجمعت أركان الإيمان، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين، ما بقي إلا القضاء والقدر داخل ضمن الكتاب، وكذلك أركان الإسلام، لأن في الإيمان النطق بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة أو آتى المال على حبه، ما بقي إلا الحج، واللي يمتثل هذا يمتثل غيره. ثم زيادة على ذلك الالتزام والوفاء بالعهد والصبر على البأساء والضراء. فإذا ما عملت تلك الآية عملها في نفوس المسلمين تهيأوا وأصبحوا على استعداد كامل لتلقي كل ما يندرج في مسمى البر. من هنا جاء التشريع، وجاء بأثقل ما يكون وهو القصاص في القتلى. وقبل الكلام على القصاص في القتلى ينبه الأصوليون على أنه هناك جواهر كما يقولون الجواهر الست أو الأمور الست التي لا غنى لمجتمع ولا قوام لأمة بدون واحد منها. كل مجتمع على وجه الأرض أيا كانت ملته ومنهجه لا بد له من المحافظة على ستة أمور وإلا كانت فوضى. ويتفقون جميعا على أن تلك الأمور الست هي حفظ النفوس وحفظ العقول وحفظ الأنساب والأعراض والأموال. وإيش باقي؟ النفوس والإيه؟ والأموال والأنساب والأعراض والعقول والدين، أحسنت، والأديان. وأيما عنصر من هذه الستة افتقدت في مجتمع لا قوام له. وقالوا إن هذه الأمور الست عني بها الإسلام، فحرم القتل حفاظا على النفس وجعل فيه حكما قاسيا القصاص، وكذلك حر المال عصب الحياة، حرم اغتصاب المال وسرقته وجعل في السرقة حدا قاسيا قطع اليد، عفوا حدا رادعا وهو ايش؟ قطع اليد. وحفظ الانساب ومنع الاختلاط والزنا وجعل فيه حدا رادعا جلدا او رجما. وكذلك الاعراض وجعل فيها حد القذف. وكذلك الاديان حفظها وجعل في تغيير الدين او الردة عن الدين القتل، من بدل دينه فاقتلوه. ومع هذا ايضا جعل لكل واحدة من تلك الجواهر الست حمى حتى لا تنزلق اليها، فجعلت مع تحريم النفس عدم الاعتداء بالضرب، وجعل القصاص في الجوارح، الانف بالانف والاذن بالاذن السن بالسن، والجروح قصاص حتى لا يصل الى النفس. وكذلك المال، حرم السرقة وحرم الغصب والتدليس والغش وخيانة الأمانة، كل هذا حفاظا على المال. وحرم الزنا وجعل له حمى، حرم الخلوة بالأجنبية، حرم على المرأة تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم، أمر بغض النظر، كل ذلك حماية لئلا يقع أحد الطرفين في هذا الأمر الخطير. وهكذا فأول واحدة من تلك الأمور الست ما جاءت بعد آية البر مباشرة، ووجهت أو استفتحت بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. اللي قمتم بالبر وآمنتم بالله واليوم الآخر والملك إلى آخره، ثبتت لكم صفة الإيمان، خذوا، كتب عليكم. وكتب بمعنى فرض، ولكن نجد الفرضية بالكتابة فيها زيادة تأكيد وتوثيق، مثل ما تأخذ من إنسان قرضة وتروح، تأخذ من إنسان يقول لك تعال اكتب سند، أي القرضين أثبت وأقوى؟ اللي خدته رحت مسيب ولا اللي كتبت فيه سند؟ طيب كتب سند جيب رهن، ورهن عينا تقابل الدين وزيادة. إذن توثيق الفرضية بالكتابة أقوى وأشد من مجرد الفرض. ولهذا نجد الفرضية بالكتابة في الأمور الشاقة: كتب عليكم القصاص في القتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، سبحان الله، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، والباقي حج، ولله على الناس حج البيت، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجينا في عمنا رمضان كتب عليكم الصيام، لو شاق على النفوس. اذا كتب عليكم القصاص لمشقته جاءت فرضيته بالكتابة. القصاص تقول اللغة من قص الاثر اذا تتبعه، وتقول اللغة القصاص مساواة وعدالة، وهذا يؤخذ من قص المقص للقماش او الورق، والاثنين موجودين. لانك اذا اخذت المقص وقصصت الورقة، الطرفان المقصوصان متعادلان، ان تعرج المقص تعرجت، وان اعتدل اعتدلت. فكذلك القصاص في النفوس مساواة، وكذلك القصاص أن تقص أثر القاتل حتى تعثر عليه وتأخذ حقك. قصاص الأثر، يشوف الأثر ويمشي حتى يحصله. إذا الاثنين موجودين، تتبع الجاني حتى الوصول إليه، والمساواة والمماثلة في الجزاء، وجزاء سيئة سيئة مثله. ولقد كتب عليكم القصاص في القتل. القتل جمع قتيل، وهنا نجد استعمال الوفاة والموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك. فقالوا الفرق بين الموت والوفاة والقتل أن الموت والوفاة استيفاء الروح مع بقاء البدن سليم، أما القتل فهو هدم بنية البدن الذي تسكنه الروح. والاثنين يتفقون في مفارقة الروح للبدن، لكن الموت يأتي عن طريق استيفاء الروح، والقتل يأتي عن طريق هدم البدن ولم يبق للروح ما تسكنه. كتب عليكم القصاص في القتل. ثم جاء التفصيل، ما دام القصاص هو المساواة، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، في معادلة ولا ما في؟ مساواة ولا ما في؟ نعم. نحتاج إلى وقفة ما هي طويلة هنا مع هذا النص الكريم، وننظر إلى بقايا الصور في العقل وفي الوجود. النص هنا نص على أحرار وعبيد ونساء في مقابلة بعضهم البعض، حر بحر، عبد بعبد، أنثى بأنثى. بقي في التقسيم العقلي، طيب حر بعبد، أنثى بذكر، عبد بحر، ذكر بأنثى، إيش يكون الحكم؟ منصوص عليه ولا مسكوت عنه؟ مسكوت. إيش ناخد حكمه؟ ما دام القصاص مبناه المساواة، فالحر بالحر متساوي، والعبد بالعبد متساوي، والأنثى بالأنثى متساويتان. فإن قدرت صور مغايرة، حر قتل عبد، عبد قتل حرا، هذا ما هو منصوص عندنا. فإذا وجدت صورة عبد قتل حرا فيه القصاص بلا خلاف، لأن العبد يقتص للحر منه، لأن الحر يساوي العبد وزيادة. طب فإن قتل حر عبد، هل الحر يساوي العبد حتى نختص من الحر من أجل العبد ولا ما يساويه؟ إذا جئنا من جهة النفس، إنسان بإنسان، والرق والحرية وصف اعتباري. هذا العبد لو اعتقه سيده بالأمس كان حرا زي هذا الحر، ولكن قالوا إن العبد لا يساوي مع الحر في قيمته في ذاته، فلا يقتل حر بعبد، لأننا لو قتلنا حرا يبقى أعطينا العبد حق وزيادة، لكن لو قتلنا عبدا بحر يبقى أخذنا بعض حق الحر. وهنا يأتي بعض الخلاف، وإن كان قد انتهى وألغي، من أن البعض يقول حر قتل عبدا يقتل به، عبد قتل حرا يقتل به، على عموم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الحر نفس والعبد نفس. والجمهور قالوا لا، ما كل نفس تساوي نفس. المسلم إذا قتل كافرا، هل نفس الكافر تساوي نفس المسلم ونقتل المسلم بنفس الكافر؟ قالوا لا، لأن الكفر أنقص كذا الرق وأنقصه. وهناك حديث من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يقابله حديث آخر من قتل عبده اقتص منه يوم القيامة. وقالوا إن العبد ينتابه شبهان، فيه شبه لأمرين مختلفين أي في الحكم، فهو من حيث كونه إنسان نفس بأعضائه وتكليفه صلاة وصيام، فمن هذه الناحية يشبه الحرة ويأخذ أحكامه. أما من ناحية أخرى فهو يملك، يشترى، يباع، يوهب، يورث عن سيده وينتقل إلى الورثة. والذي يجري فيه الملك والبيع والشراء هو المال، فإذا أتلف إنسان مالا لإنسان ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إيش؟ قيمة ما أتلف. إذن العبد فيه قياس الشبه، شبه بالحر يقتضي أحكام الأحرار، شبه بالمال يقتضي أحكام الأموال، فتنازعته الأشباه. نغلب أي جانب؟ قالوا جانب المال، فهو يعامل عند إتلافه معاملة الأموال، فيه الضمان بالقيمة. انتهينا من هذا. نأتي إلى رجل يقتل امرأة وامرأة تقتل رجل، الأنثى بالأنثى متساويان والرجل بالرجل متساويان، لكن امرأة قتلت رجلا، رجل قتل امرأة، المساواة مفقودة. فبعضهم يقول القصاص مع دفع الفرق، بمعنى رجل قتل امرأة، قالوا أولياء المرأة بالخيار، إن شاءوا قتلنا لهم الرجل الذي قتل امرأتهم. طيب لو قتلنا الرجل يبقى اعطينا المرأة حقها ولا ضعف الحق؟ الضعف. قالوا يدفع أهلها نصف الدية لأهل الرجل حتى تكون المساواة. ولو أن رجلا قتل امرأة، قالوا أهل المرأة دي امرأة قتلت ايش؟ قتلت رجل، أو العكس رجل قتل امرأة، قالوا أهل المرأة بالخيار، يقتلون الرجل ويأخذون نصف الدية، امرأة قتلت رجل أهل الرجل باختيار يأخذون دية الرجل المقتول عندهم، ولا يقتلون المرأة ويأخذون نصف دية تكمل الرجل. كان هذا الخلاف موجود ولكن انتهى، ونحن أوردناه تتمة للتقسيم العقلي مع التقسيم في النص هنا، لأن البعض يروي هذا التقسيم عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه، ونجده في كتب التفسير والحديث والفقه، ولكن انتهى أمره ورجع عنه علي رضي الله تعالى عنه، واستقر الأمر على قوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقتل الرجل بالمرأة ولم يدفع. في قضية اليهودي الذي رد رأس جارية على أوضاح له، وهي قضية في باب الجنايات باب مستقل. يهودي وجد كما في الحديث جارية صغيرة في خربة في أطراف المدينة، وعليها أوضاح من ذهب، قطع من الذهب في شعرها، مثل ما بيقول زغلل الذهب في عيونه، جاء حجر ورد الجارية وقتلها وأخذ الذهب. الجارية أدركت قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا؟ ما ندري. فاستنطق الجارية، من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى سموا ذاك اليهودي، فأومأت برأسها أي نعم، فجيء به. احنا دائما كنا نقف مع الاخوان حقون الشرطة وحقون التحقيق، صحيفة السوابق هنا حينما ذكروا لها فلان وفلان، حيقولوا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان؟ ولا حيدوروا على المجرمين المعروفين بهذه الطريقة؟ اذا هناك قائمة ذهنية للاشخاص المعروفين بمثل ذلك. لما اومأت برأسها اي نعم، هل نأخذ الرجل بمجرد ايماء رأسها؟ هي وقالت قتلني فلان بالصريح، نحتاج الى زيادة بينة. ولكن هذه الصورة اخذ منها مالك رحمه الله ما يسمى بالتدمية. الانسان اذا وجد في شحط في دمه وقال قتلني فلان، يكون لوثا يبيح القسامة، لأن الإنسان في آخر عهد من حياته وأول إقدام على آخرته أظن فيه ألا يكذب، لأنه خارج من الدنيا ما له غرض فيها ومقبل على الآخرة بدور أجر. فكان من العدل في الإسلام أن جيء بذاك الرجل، تعال شوف أنت فعلت هذا؟ قال نعم. اعترف فأخذ باعترافه ولا بإيماءة رأسها؟ باعترافه. فرد رأسه بين حجرين. كنا بنعلق على هذه الحادثة ونقول إن أولياء الأطفال قد يشاركون في إيذائهم. تحمل طفلة شيء من الذهب وهي لا تستطيع أن تحميه وتتركها مفلتة في أطراف المدينة، وأيضا نقول لأمناء المدن ورؤساء البلديات لا تتركون أطراف القرى والمدن خربات يأوي إليها المجرمون. إذا قتل الرجل بالمرأة، وكذلك تقتل المرأة بالرجل من باب أولى. طيب الحر بالحر إيش مفهوم المخالفة؟ ليش سكت عنه في النص؟ قال هذه الآية إنما جاءت ردا على بعض القبائل في العرب وبين الأوس والخزرج. كانت القبيلة إذا كانت لها شوكة وعندها عدد ومنعة فقتل منها رجل، أخذوا من القبيلة الضعيفة رجلين وثلاثة. قتل منها رجل عادي، أخذوا شريفا من أشراف تلك القبيلة. قتل منها عبد، أخذوا به حرة. قتل منهم امرأة، أخذوا عنها رجل. فجاء القرآن وألغى هذا كله وعدل. لا، هذا ظلم. الحر بالحر لا باثنين ولا بثلاث، والعبد بالعبد لا بالحر، والأنثى بالأنثى لا بالرجل. فكانت الآية تصحيحا لما عليه بعض العرب في الجاهلية من ظلم في القصاص. وجاء عموم قوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وما خرج عن النفس بالنفس فبنص خاص، على وجود خلاف فيه. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الذمية المشرك له ذمة، إذا قتله مسلم قتل به، وعند الآخرين لا. ولكن حق الإمام الذي افتات عليه يعزر ويؤدب. إذا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم بينت الآية الكريمة حقيقة المماثلة والمساواة في القصاص، أن الواحد بواحد من جنسه. أما المغايرة في الأجناس فهي تؤخذ من الآية الأخرى النفس بالنفس. هناك عاد المبحث تحت في القتل، ويقسم الفقهاء القتل إلى أقسام ثلاثة ولا أربع ولا اثنين: عمد وشبه العمد، وخطأ وشبه الخطأ. خلي هذا في جانب حتى نمضي إلى نهاية الآية لنربط بين أولها وآخرها. كتب عليكم القصاص في القتل، حر بحر، العبد بالعبد، الأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بإيش؟ معروف، وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف من إيه هنا؟ فمن عفي له من أخيه، عفي بمعنى سومح، والعفو المسامحة، من عدوه، من قاتله، من أخيه. انظر يا أخي، كلمة أخيه هنا الدم يقطر والقلوب حاقدة والصدور مليئة بالشحناء على القتيل، والله يلطف الموقف ويقول من أخيه. وقع ما وقع، ولكن الذي وقع لا يقطع الأخوة ولا يمحوها. أنتم مهما كنتم إخوة فعنصر الأخوة يقدم حتى لا يزيد الشر، وحتى لا يتمادى الطرفان في الثأر والانتقام. فمن عفي له من أخيه، قاتل أبيه ويقول له أخوك، يعني لا تنسى. الله أكبر. يعني لو جبت لفظ آخر بدل هذا اللفظ، فمن عفي له من وليه، من ولي، ما والله ما تأدي هذا المعنى. لكن أخيه، شوف كلمة أخ. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أنت عفوت عن القصاص، ما هو الحر بالحر، وأنت عفوت عن القصاص إلى الدية، اتبع صاحب الدية الذي تطالبه بها وعفوت عن قتله قصاصا إلى الدية، مو عشانك عفوت عنه تخنقه وتجره في الشارع جيب الدية، لا، اتباع بمعروف لأنه أخوك. وأنت كمان ما هو عشان كونوا عفى عن قتلك ورضي بالدية تقول له روح بعدين بتعالى لما أدور، لها أداء إليه بإيش؟ إحسان. إذن اتباع بمعروف، أداء بإحسان، من حق الأخوة، تتمة وتقرير لمعنى الأخوة في هذا المقام. ووالله إن هذا يكفي لإعجاز القرآن في أسلوبه، يعالج قضية قتل وقضية خصومة، وأخطر قضايا العالم هي القتل، يعالجها بالمعروف وبالإحسان وبالأخوة. سبحان الله العظيم. إذن هذا الأداء، الاتباع بمعروف والأداء بإحسان، تخفيف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف من أي شيء؟ هنا يقول العلماء باتفاق، تخفيف في التشريع في هذه الأمة. ليه؟ قالوا لأن الأمم قبلنا، اليهود والنصارى أهل الكتاب، كان في اليهود القتل العمد قصاص لا عفو ولا دية، وكان في النصارى القتل دية دون ما قصاص. فجاء في هذه الأمة وولي الدم مخير، إن شاء قتل وإن شاء عفى مجانا وإن شاء أخذ الدية. يبقى تخفيف ولا لا؟ تخفيف من ربكم. ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهذا التخفيف رفع من الإصر الذي كان على الأمم السابقة. إذا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذا موجه لولي الدم الذي قبل الدية، يتبع الجاني في مطالبته بالمعروف. وإيش اللي يكون الدية؟ وهنا موقف لمالك خطير جدا، وكنت أظنه انفرد به، ولكن وجدت معه شيخ القوم أبو حنيفة رحمه الله. يقول العلماء إن الحديث في هذا الموضوع من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء عفا، أي على الدية أو مجانا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل العمد الذي نتكلم فيه التخيير لولي الدم بين القصاص وبين العفو وبين الدية. نيجي لشيخنا مالك يقول ليس لولي الدم أن يلزم القاتل بالدية، وإنما يدفع الجاني الدية باختياره. ليش؟ قال القصاص، الحكم أساسا قصاص، طب يبغى الدية، قال بكيفه، ولكن الجاني لا يلزم بها. تبغى حكم الله القصاص، ما تبغى حكم الله ماني معطيك شيء. فهمتوا هذه الصورة؟ ولكن هذه من المسائل التي أحصيناها في موطأ مالك، فيما ساقه مالك رحمه الله في الموطأ من مسائل استدل عليها بعمل أهل المدينة. هذا ما وجدت عليه أهل العلم ببلدنا، هذا ما عليه العمل عندنا، هذا إلى آخره، وهي فوق 300 بحوالي 13 مسألة. قابلناها بالمذاهب الثلاث. كنت أظن أن مالك انفرد بهذه، كل المسائل اتفق معه، إما الثلاثة إما اثنين إما واحد، وكنا نظن أن هذه انفرد بها مالك، ولكن وجدنا أبو حنيفة أيضا يقول ذلك، وجدنا رواية عن الشافعي يقول ذلك، ولكن التحقيق عند المالكية في هذه بالذات ثلاث روايات، رواية ابن الحكم ويحيى بن بكير عن مالك وابن القاسم، رواية أنه يقول ولي الدم لا يلزم القاتل بشيء إلا القصاص، والدية راجع الاختيار فيها إلى الجاني. هذه رواية الموطأ أو الرواية الأولى عن مالك. ولكن رواية محمد بن الحكم يقول لا، رواية أخرى عن مالك توافق الجمهور بأن الخيار لولي الدم وليس للجاني. ورواية ثالثة متوسطة، إن كانت الجناية في النفس فعلى ما قال الجمهور، ولا يحق للجاني أن يمتنع من الدية ويقدم نفسه، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وجدت عافية، وجدت بدل، قل لا اقتلوني لا. فإن كانت الجناية في النفس فكما قال الجمهور، وإن كانت الجناية في عضو، في طرف، في أصبع، في يد، في عين، في أذن، في سن، وتوجه القصاص، يبى الجاني هو اللي بالخيار. الأصبع في 10 من يقول لا ما نعطيكم ولا بعير واحد، خذوا اقطع الأصبع، فقل هو بكيف، يبقى خلى 10 من الإبل رأس مال عنده، الأصبع ناقص من 10 ما يضر. إذا انتهى الأمر عند مذهب مالك في القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء. الروايات الثلاث منها رواية تتفق مع الجمهور بأن من عفي له من أخيه عن القصاص وقبل الدية وجب عليه أن يدفع الدية ويفدي نفسه، ولا خيار له في ذلك. طيب إذا كان أولياء القاتل سعوا بالصلح وعرضوا الدية، قال لا والله تعطوني ديتين ولا ثلاثة، رجلنا يساوي رجلكم 20 مرة، قالوا نعطيك 20 دية، وقبل الجمهور أن هذا صلح وليس حكم، فلا مانع عندهم من أن ولي القتيل يأخذ الدية مضاعفة 2-3-4، لأنها ليست دية بل هي صلح على ترك القصاص وأن يسلم ذلك الرجل. إذا ما في زيادات. وبهذا أيها الإخوة يكون العرض لنص الآية في أولها: ولكم في كتب عليكم القصاص في القتلى وبيان الأنواع والمساواة، وفي آخرها العفو التخفيف الرحمة من الله لهذه الأمة دون غيره. بهذا انتهى الكلام عن النص إجمالا. نرجع مرة أخرى: كتب عليكم القصاص في القتلى. التفصيل في القتلى: القتلى جمع قتيل، ويتفق الفقهاء على أن هناك قتل عمد وهناك قتل خطأ، والشرع فرق بين النوعين، ولكن العلماء يختلفون في التقسيم. فمالك رحمه الله يقول: أقسام القتل قسمان، عمد وخطأ. والجمهور ما عدا أحمد يقولون: القتل ثلاثة، عمد شبه عمد خطأ، وعند الحنابلة يزيدون رابع، زي ما فيه شبه العمد عندهم شبه الخطأ، يبقى كم؟ عمد شبه العمد خطأ شبه الخطأ. إذا انتهينا من العمد والقصاص بقيت بقية الأقسام. فمالك رحمه الله يلغي قسم شبه العمد ويصنف في العمد، يبقى مالك عنده ايه؟ عمد وخطأ. متى يكون القتل عمدا ومتى يكون القتل خطأ، ومتى يكون شبه العمد ومتى يكون شبه الخطأ؟ قالوا: القتل العمد، شوف كلمة العمد، يعني أن الجاني قاصد المقتول ليقتله، فيقولون: كل من قصد إنسانا يعلمه آدميا معصوما بما يقتل غالبا فقتله. ولذا يقولون: سبق الإصرار، العمد مع سبق الإصرار، المتعمد جناية يخطط لها قبل وقوعها ويرسم ويهيئ لها أسبابها. اللي يبغى يقتل إنسان ياخد له عصاية خيزغال اللي بيسوقبها الفرس ويترصد له، ولا ياخد له سيف ولا مسدس ولا حجر كبير ولا شيء، ياخد آلة تقتل. إذا عنده سبق إصرار وعنده إعداد للجريمة. فهناك اعتداء وعمد على إنسان معين بذاته وبآلة يتأتى منها القتل. طيب هذا عمد. شبه العمد، أو خلينا ناخد الخطأ بعدين نجيب الشبه. قتل الخطأ مفقود فيه عنصر التعمد، ما عنده عمد لقتل إنسان، ما عنده تبييت نية، ما عنده إعداد ولا تخطيط، جاء القتل عفوا دون أن يريده. الله، وكيف جاء القتل وهو لا يريده؟ قال: قتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان فعلا جائزا له مباحا، لكن ينشأ عن هذا الجائز المباح قتل نفس وهو لا يقصد. وكيف يصير هذا؟ قالوا: إنسان رأى غزال ومعه بندقية، والغزال يمشي في زرع الشعير، فصوب على الغزال فصادف أن إنسانا وراء الغزال نايم، فالرصاصة نفذت من الغزال إلى الإنسان، مات الإنسان ولا لا؟ مات. هل هذا الذي أطلق الرصاص متعدي؟ ظالم؟ فعل شيء محرم؟ فعل شيئا مباحا له وهو قتل الصيد، لكن صادف مع المباح غير مباح. يبقى هذا الإنسان الذي مات برصاصته نقول تعالى القصاص لأنك قتلته. والله أنا ما قتلت ولا أدري ولا أريد، هذا صديقي قد يكون ولده. إذن هذا قتل ليش؟ الخطأ. العمد شبه العمد فيه شبه من العمد القصد وشبه من الخطأ، ولما وجد فيه الشبهان قيل له شبه العمد. وكيف يصير؟ قالوا قصد الاعتداء موجود ولكن إرادة القتل ليست موجودة. كيف هذا؟ قال يأتي ويعطيه كف، قصد ضربه ولا لا؟ يبقى القصد موجود، لكن هل أراد القتل بهذا الكف؟ ما أراد، إذن خطأ. تلاحبه فيه أو تجاذبه طرفا القتل، العمد بالقصد والخطأ بعدم الإرادة. فإذا صادف وضربه الكف في موضع يعلم بأنه يقتل، هل نقبل منه إني ما أردت قتله؟ نقبل؟ ما نقبل. ليش ما ضربته في محل تاني؟ فلو ضربه بما لا يقتل غالبا في موضع عادي فمات صدفة لا قصاص، لكن ان تعمد موضعا يقتل كما يقولون وراء الاذن وكما يقولون في محل كذا وفي محل كذا، فان ذلك لا يقبل منه الاعتذار. اذا شبه العمد هو ان يعمد الى فعل قاصدا ليس من شأن هذا الفعل أن يقتل، بتخاصموا أخذ عصايا وضربوا، أخذ جريدة وضربوا بها، أخذ تفاح ورماه بها في دماغه، هل التفاحة تقتل؟ صادفت وطاح ميت. إذا هذا يسمى إيش؟ شبه العمد. وجاء الحديث ألا إن قتيل شبه العمد قتيل الفسطاط، وهو العود الذي يوضع أمام الخيمة اللي يرفع الطناب حقها، قيمة متر ولا متر وربع ولا شيء، كنا عصا عادية، بخلاف العمود اللي يحمل الخيمة، هذا يقتل جماعة. فعلى هذا قتل العمد وشبه العمد والخطأ. طيب شبه الخطأ يكون ايه؟ يسميه علماء القانون القتل بالتسبب، ولكن في التشريع أن يفعل شيئا أو يقع منه شيء لا يريد لا قتلا ولا جناية ولا فعلا ولا يدري عنه. ومثل له الحنابلة أن يكون إنسان نايم ودب طفل بجوارك وهو نايم ما شاء الله تقلب وعجن الطفل تحته، هل هو أراد الطفل بسوء؟ هل هو يدرك ولا يشعر بما يفعل؟ لا، هذا شبه الخطأ لأنه فعل نشأ عنه تسبب فيه بدون إرادته، نشأ عنه قتل. وعند الجمهور شبه العمد والخطأ وشبه الخطأ فيه الدية، فيه ايش؟ الدية. ولكن شبه العمد لا تكون الدية فيه كالخطأ، لأن شبه العمد فيه رائحة العمد، فقالوا تغلظ فيه الدية. وكيف تغلظ؟ الدية 100 من الإبل. قالوا التغليظ في الدية بالوصف لا بالعدد، هي 100 في الخطأ، 100 شبه الخطأ، 100 شبه العمد، 100. ولكن سيأتي يزاد في الأوصاف، في الحالات العادية 25 بنت مخرج، 25 بنت لبون كذا، لكن في شبه العمد لا، فيها 40 حقة فيها نتاجها. من أراد الكيمياء، من أراد الطب، من أراد الهندسة، ولا ما أدري ذكرت إيش تاني كمان، 30 سنة 35 سنة، فليبدأ بتعلم اللغة العربية، فإنها تربي الملكات، تربي الملكة. فالآن صحيح عنده حق، واجعله متعنا بأسماعنا أبصارنا قواتنا، واجعله ما قالش واجعلها. طب لو قلنا واجعلها هيبقى الضمير راجع عليه، ها؟ أسمع وأبصار، ها يبقى قربنا شوي، انتقل خطوة. الأسماء جمع إيه؟ جمع سمع، والأبصار جمع إيش؟ بصر، والسمع والبصر مصادر. واجعله أي مصدر، أي السمع المصدر المفهوم من أسماع، والبصر المفهوم من أبصار، والقوة المفهومة من قواتنا. واجعله أي تلك المعاني المصادر الوارثة منا. بس هنا في شيء ما أدري والله، أسأل أنا ولا أسكت؟ تأملوا القرآن الكريم، تجدون في لفظ السمع والبصر، تجدون السمع ما جاء مجموعا أبدا، السمع والإيش؟ والأبصار. الأبصار تأتي مجموعة والأسماع تأتي مفردة. ليه؟ بعض العلماء، ونسمع من شيخنا الشيخ الأمين رحمة الله علينا وعليه، يقول إن السمع مصدر يكفي فيه أو يعبر عنه أو ينوب عن المفرد والجمع، والبصر صفة أو اسم عين. ولكن يظهر لي يا إخوان أن القرآن لا يقف عند مجرد الشكلية، أجربها أن انظر الآن بعينك، ستجد في اللحظة الواحدة تدرك ألوانا وصورا متعددة في لحظة واحدة. الآن أمامي أسود وأبيض وأحمر وطقية وغترة وشماغ وطربوش، تشوفها في النظرة الواحدة البصر، فلكأن البصر أبصار متعددة. لو نظرت في حديقة ستجد زهرة حمراء وخضراء وبيضة وثمرة ملونة ومدورة ومستطيلة، كلها بنظرة واحدة، كأنه عندك عدة أبصار تبصر عدة مرئيات. لكن تعال خلي ثلاثة يتكلموا عندك وعند أذنك، هل تفهم؟ السمع لواحد فقط، السمع يكون ليش؟ لواحد. فلو تكلم عندك اثنان ما استطعت أن تدرك ما يقولان، ولكن لو عرض عليك 10 ألوان مختلفة أدركتها في الحال. إذن السمع، لأن السمع لا يقوى إلا على واحد فكان مفردا دائما، والأبصار العين. قال يقول علماء العيون إن في الشبكة القرنية عشرات البلايين من الخلايا الضوئية التي تنقل الألوان إلى الدماغ. سبحان الله، فين هذا؟ الأذن فيها طبلة واحدة سموها الطبلة والسندال أو الشاكوش والسندال، إبرة تطرح حينما يحصل الكلام، تطرح على الطبلة وطعت التموجات الصوتية وتنتقل إلى الدماغ. إذا المسألة مختلفة، والله أعلم.
يقول هل يجوز استعمال الطيب أثناء الصوم، ولماذا حرم في الإحرام؟
وش معجلك على الطيب؟ الواقع يا إخوان هناك أشياء تمنع لذاتها وأشياء تمنع لا لذاتها، ولكن لما تؤدي إليه. الطيب من حيث هو يكفي طيب. حبب إلي إيش؟ نسوكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. فمنع الطيب في الصوم وفي الإحرام. قالوا طبيعة الطيب إنعاش النفس، النفس طيبة زكية، إذا اشتمت روائح طيبة عطرية انتعشت، وبالعكس إذا شمت روائح كريهة تتضايق وجهها الكابوس. وإذا كان الإنسان صائما وشم رائحة الطيب انتعشت نفسه. إذا انتعشت نفسه ودخل البيت وعنده الحرمة، إيش هتسووا له؟ ما هو انتعاش. إذا بلاش من هذا الانتعاش وخليه بعد المغرب كيف. فكذلك الإحرام، يخرج من بيته وكان يسهرون على الإبل غدوها شهر ورواحها شهر، فيقعد شهر عن أهله، يقوم نجيب له الطيب؟ لا والله ما نجيب له الطيب، نجيب له الصبر يمصه. إذن منع الطيب لا لذاته. ولذا نجد في الصيام فرق بين الشيخ الكبير والشاب الصغير زي الشيخ علي ولا هذا الثاني. لما جاء رجل وسأل رسول الله عن القبلة للصائم، طالع في قال له لا ابعد، ما ولا حتى جاء ثاني القبلة للصائم، قال ما عليش روح قبل. ثم التفت قال لعلكم تساءلتم منعت إنسان وصرحت الإنسان، قال والله نعم يا رسول الله لقد عجبنا من ذلك. قال نعم، نظرت إلى الأول فإذا هو شاب خشيت عليه، وإلى الثاني فإذا هو إيش؟ محال على التقاعد، فلا ضرر منه. وهكذا إذا الطيب لم يمنع لذاته، بل هو طيب ولكن منع لآثاره التي تترتب عليه، والله أعلم.
قول هل قطرة الأنف تفطر؟
ما يتعلق بمسام أو مداخل الجسم، الصيام يعرفونه هو الإمساك عن الطعام والشراب أو شهوة البطن والفرج، ويقولون كل ما وصل إلى الجوف من أي طريق مفطر. لو جئت إلى إنسان وفتحت أنفه وصببت فيها الماء حيوصل للحلق وحينصل للبطن، الأذن فيها الطبلة تمنع هذه، العين فيها مسام، لو أنك أخذت خطرة مالحة أو مرة بعد فترات ستسري وتجد الطعم في الحلق. فقالوا العين منفذ والأنف منفذ والدبر منفذ، فما وصل إلى الجوف عن هذه المنافذ فهو مبطل للصوم. وأخذ الحكم من النص فيما يتعلق بالكحل بالإثمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتحال بالإثمد المطيب في رمضان، إلا أن جماعة قالوا عند المطيب، قالوا هذا المطيب هو اللي ممنوع وغير المطيب لا، من أجل الطيب اللي فيه. أي طيب في الكحل يا جماعة؟ الطيب في الكحل ما له أثر، لكن مطيب في الصنعة يوضع إليه شيء من المسك أو يوضع فيه شيء من الأشياء الأخرى تجعله أجود فعالية. ولما سألت المرأة عن اكتحال ابنتها قال اجعليه في الليل. إذا كل ما يصل إلى الجوف فإنه يضر بالصوم، وما لا يصل إلى الجوف فلا يضر. وهنا على السؤال، مداوات الجراح، إنسان في عضل من جسمه، في عضل الزندي أو في الفخذ جرح غوره سنتي واثنين سنتي، فجاء بالمسبر ونظفه وجاء بالدواء وحشى هذا الجرح اثنين سنتي، أدخل شيئا في جسمه أم لا؟ أدخل، لكن وصل إلى الجوف؟ ما وصل للجوف، فلا يضر. ولهذا ينص النووي رحمه الله على أن دواء التداوي في الجرح لا يضر الصوم. نعم.
يقول تقيأ قبل الصلاة الظهر فهل هذا يبطل تقيأ؟
انتهى الوقت ولا لا؟
باقي
زاد خمسة، كيش اللي باقي؟ قضية الخيء في الصيام، جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء يعني غلبه فلا شيء عليه، ومن استقاء، شوف اللغة، قاء استقاء، ايش الفرق بينهم يا جماعة؟ ما هو كله خارج خيء، ايش الفرق بين قاء واستقاء؟ ادرس اللغة، فقه اللغة. الحروف قوالب المعاني، فإذا وجدت مادة واحدة وفي استعمالها أو بعض استعمالها خففت حروفها يبقى المعنى خفيف، زادت حروفها يبقى المعنى قوي. ويذكرون عن اسمه هذا صاحب الكشاف الزمخشري، يقول: كنت جالسا في الطائف فمر ركب النجدي، فقلت ما لأعرابي عندي، ما تقول لهذا الذي على الجمل؟ قال: نقول له شقدف. نقول له ايش؟ شقدف. يقول: بعد شوية مر الركب العراقي فإذا على الجمل مثل السرير وهيكل كبير وشيء كثير، قلت: وماذا تقولون على هذا؟ قال: ذاك شقدف وهذا شقندفان. هو تغير، هو لكن فان هذه ايش جابها حتى يغطي الحجم الكبير. وهكذا ايها الاخوة، قاء استقاء، يبقى المعنى الاساسي خروج الطعام من المعدة، ولكن قاء وضعت لمن غلبه القيء، واستقاء الهمز والسين والتين والتاء للطلب، استقاء زي استنبط، زي استغفر، استسلف، يعني طلب الشيء، يبقى قاء لمن غلبه، واستقاء لمن حاول هو بأن يخرج القيء. فإذا كان القيء عن غلبة للإنسان فلا شيء فيه، وإذا كان هو اللي حاول وأخرجه فعليه قضاء اليوم. وهنا الفقهاء يقولون: طب وش الفرق بين الاثنين؟ هذا مخرج القيء وهذا مخرج القيء. قالوا: من الناحية العملية، حينما يأتي القيء غالبا تكون القوة الدافعة للقيء من الخلف ولا من الأمام؟ من الخلف. هناك المعدة غير قبل الطعام فتتفاعل وتدفع الطعام، فإذا دفعته من الخلف لم يبقى له خلفية، لكن الذي يستقي بجر من قدام ولا لا؟ فلما يجر من قدام يمكن انقطع منه شيء من وراء، فيرجع منه شيء إلى المعدة. وهكذا فرق الفقهاء من النص في الحديث الشريف. يا جماعة، انت شربت وانت نايم ولا صحيت وقعدت تبلع؟ ها اصبر يا رجال، فهمت كلامك. انا بسألك، لما انجر رجال وصب الماء عليك، حسيت وصحيت واخدت تشرب ولا الماء جاك وانت نايم؟ النايم لا يشرب ابدا، الا انك صحيت قلت الحمد لله، قعدت تبلع تبلع وقلت انا نايم. اصبر اصبر يا رجال، اصبر يا اخوان. عملية الازدراد، الماء الصافي القراح والتمر والخبز، ليست انزلاق طعام ابدا، بل هي عملية مص وجذب. علق انسان من رجوله وخلي رأسه في اسفل وقدم اليه الكأس، سيجذب الماء ويشرب ويصعد الى المعدة. ايش اللي طلعه؟ انحدار؟ لا، لان هنا العضلات عند الحلق زي عملية مص الدينامو من الشفاط حقه. هنا شفاط يثبت الطعام ويسد عن الهواء ليروح بالغيث في الرئة. إذن لا يمكن لإنسان نايم يبلع شيء، لكن ما دام إنسان في الصحراء وعطش وأشرف على الهلاك ونام، هذا حقه أن يفطر، ما له أن يصوم. فإذا رزقه الله إنسان يسقيه ماء فليحمد الله، لكن كن أقول وأنا نايم سقاني، أقول لك لا. نعم، ما يخالف يا رجال. هو يقول رؤيا، يا يقولها. وحصلت الغدر على راسك. وويان احمد ربك. هذه يا اخوان، بعض الاخوة حي يرزق يذكر لي انه كان يطلب جماعة له، سموهم الفريق، فمشى فوجد المكان الذي كانوا فيه خاليا، رحلوا، ادركه الليل، فجاء الى شجرة وربط فرسه، وكان قريب من مقبرة، مستوحش شوية من المقبرة، ولكن ما عنده في نور، يخاف من السباع. يقول انا عطشان وجيعان وتعبان، من شدة التعب نمت، ومن شدة العطش والجوع اتقلق، فاذا بي انا في سبات من النوم وارى من يعطيني غدارة حليب فاخذ واشرب واصحو، يقسم لي بالله إني أضع يدي على فمي أجد أثر الحليب. إذن لا في مانع في ذلك. نحكي لكم حكاية تأخذ 5 دقائق، نحسمها عليكم بكرة إن شاء الله. قضية يا إخوان، الشيء بالشيء يذكر، وتقوي اليقين عند العبد بالله سبحانه، وتبين لنا معنى قوله صلى الله عليه واستعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مع أن الحديث ما يحتاج إلى تجارب، لكن مصداقا لذلك. ربي أرني كيف تحكي، قال أول تنقلب لا ولكن ليطمئن قلبي. وسمعتها من الشيخ بن باز حتى تعرفوا سنده وتروحوا تسألوه إذا ما كانش نسيها. رجل خرج في وادي الدواسر وفي شدة الصيف، فدخل دحل، الدحل عندهم شبه مغارة تحت الجبل يتجمع فيها ماء المطر وتبقى طيلة العام، إذا جفت الآبار دخلوا للدحول وأخذوا يسقون منها، ولكن لا يدخلها إلا خريت وعامل احتياط، ياخذ لفة حبل يربطها في حجر عند الباب ولفها على وسطه ويمشي ويفك ويمشي ويمشي لين يحصل الماء يملي قربته ويرجع مع الحبل. هذا الرجل ما عنده خبرة في هذا، شد به العطش ودخل. بعد فترة دخل في الظلام وعرف نفسه يبغى يرجع، ما هو عارف، جلس في محله، مكث 14 يوما، اولاده يبحثون وما خلوا بير الا فتشوا فيه، ما في. اخيرا قالوا نشوف الدحل، راح عملوا هذا الاحتياط ومشوا، فاذا بالرجل جالس. اللي دخل خاف، 14 يوم، قال له فلان؟ قال له ايوه انا فلان. انت فلان؟ قال ايوه انا فلان. تعال، قام واخذ بيده. لما خرج، العادة هناك عشان الهواء والشمس، لفوه في زولية وشلوه ودوه البيت، قالوا له علمنا كيف بقيت على قيد الحياة 14 يوم. قال لا، علموني أنتم ماذا فعلتم في منيحة أيتام فلان. المنيحة عندهم يكون عندك بقر في حليب وعندك جيران عندهم أولاد ما عندهم شيء، تمنحهم حليب بقرة من البقر كل يوم تحلبها، واللي يجيب الله توده لهم، أو غنمة. قالوا ايش علاقة منيحة بني فلان ب 14 يوم؟ قال علموني أول. قال والله كنا بنوديها لغاية أول أمس، كنا خلاص أبونا كان مسويها وأبونا الله يرحمه وخلي بقرتنا لنا ولم نرسلها بالأمس. قال قد علمت ذلك. قال بيش علمت؟ قال نعم، لما دخلت وتهت وعرفت نفسي أني ضايع، لم أرد أن أبعد، وتوقعت أن تأتوا تبحثون عني فتحصلوني من قريب. فلما طال الوقت واشتد بي الجوع كنت أقدر للصلاة بالقراءة وأتيمم وأصل، لما اشتد بي الجوع فإذا بغدارة بين يدي أضعها على فمي فإذا بحليب البقر، وكل يوم تأتيني في موعدها إلا بالأمس لم تأتيني. لما قطع المنيحة عن أيتام فلان قطعت. إذن هناك وراء الحس أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، والله سبحانه وتعالى حينما يظهر بعض هذه الجزئيات كأنها بمثابة العنوان واللوحة ودقة الجرس والتنبيه، لا تغفلوا، انتبهوا بأن هناك عالم آخر، هناك عالم القدرة وعالم الغيب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.